بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخامسة: روي جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم، وهذه مروية في الجواهر في المجلد 24 صفحة 32، وفي الوسائل المجلد 12 صفحة 480، وهي صحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام أنه قال: سألته عن الرجل يقول للصايغ: صغلي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة. الدرهم الطازجي أفضل من الدرهم الغلة. فهنا يكون إبدال درهم بدرهم مع صياغة خاتم بالنتيجة. قال: لا بأس. يقول: طبعا إذا عملنا بهذه الرواية نقتصر فيما خالف القواعد على موضع اليقين وموضع النص، فلكن هل يعد هذا الحكم إلى شيء آخر؟ وهل يعد الحكم، يعني لو واحد أراد أن يبدل يصرف درهم بدرهم لكن لا أنه يصيغ له خاتم، يخيط له ثوب، فهل يعد الحكم إليه؟ أو 100 دينار ب100 دينار يصيغ خاتم؟ قال: الأشبه لا، اقتصارا فيما خالف القواعد على مورد النص. هو مقتضى القواعد أنه يكون ربا، لكن خرج بالنص هذا فنلتزم به. المسألة السادسة: الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن كان كل واحد منهما معلوما، يعني آنية فيها ذهب أو آنية فيها فضة ومعلوم كم الذهب وكم الفضة، جاز بيعه بجنسه من غير زيادة. افترض آنية ذهب وزن الذهب نص كيلو، نبيعه بذهب يكون بمقدار نصف كيلو، أو فضة كذلك بنفس جنسه من غير زيادة، وبغير الجنس، يعني لو كانت فضة نشتريها أو نبيعها بذهب أو ذهب بفضة ما في مانع، وإن زاد كيلو من الفضة بربع كيلو من الذهب لا بأس لاختلاف الجنس، وإن لم يعلم. هذا الكلام السابق إذا كان علم كم هذا وكم ذاك، أما إذا كان لم يعلم مقدار الذهب ولم يعلم مقدار الفضة. وأمكن تخليصهما، يعني أمكن أن نعرف كم هذا المقدار وكم هذا المقدار، لم تباع بالذهب ولا بالفضة، يعني ما يمكن. طبعا هذا في فرض إيش؟ في فرض أنه آنية فيها ذهب وفضة، آنية فيها ذهب وفضة، وأمكن تخليصهما، يعني يمكن أن نفصل الذهب عن الفضة فنعلم مقدار الذهب ومقدار الفضة. لم تباع بالذهب فقط ولا بالفضة فقط، لماذا؟ لاحتمال الربا، لأنه لعل الذهب الموجود نص كيلو، نص كيلو ذهب وربع كيلو فضة، فأنا أشتريها بنصف كيلو من الذهب، صار نصف كيلو في قبال نصف كيلو، والفضة زائد ربا. أو يكون لا، ربما أنا أدفع أقل من نصف كيلو، موجود نصف كيلو من ذهب، لكن أنا أعطيك ثلث كيلو، فصار فيه ربا. وبيعت بهما، ممكن أشتريها بذهب وفضة، فأشتريها من عندك بربع كيلو من الذهب وبنصف كيلو من الفضة، وإن كان أنت الآنية التي أعطيتني إياها بالعكس، أنا أعطيتك الذهب نصف ربع كيلو والفضة نصف. الذهب الموجود يحتمل، لا يحتمل ربع كيلو من الفضة ونصف كيلو من الذهب في الآنية، ففي هذه الحالة لا مانع، لأنه كما مر علينا فيما سبق ينصرف أنني بعت الفضة بالذهب والذهب إلى الفضة، كل واحد ينصرف إلى الثاني إلى مغايره. إذا كان بغيرهما، إذا كان بهما معا ما في بأس، أو بغيرهما يعني بطعام، بثياب، بآلات، بأواني، ما في مانع. وإن لم يمكن تخليصهما، لا يمكن أن نعرف أيهما أكثر، نخلص الذهب من الفضة بحيث يتميز الذهب عن الفضة ويعرف هذا ويعرف ذاك، لم يمكن. وكان أحدهما أغلب، معلوم قطعا أن الفضة أكثر، لكن مو معلوم كم، لكنها أكثر، بيعت بالأقل. يعني إذا كان الفضة أكثر نبيعها بالذهب، وبالعكس، لأنه نحن نقول هذه الفضة الآن نزن المقدار، نزنها الآنية وجدنا أنها كيلو، لما وجدنا أنها كيلو نقول أنه الفضة قطعا ما تجي النصف، ما تجي النصف، الذهب أكثر من النصف، نبيع بالفضة، فهنا نجعل بالكامل فضة، نبيعه بالفضة كيلوين فضة، فيصير الذي هو أقل من نصف كيلو من الفضة في قبال أقل من نصف كيلو من الفضة، والزائد في قبال الذهب، وهكذا. وإن تساويا تغليبا بيعت بهما، إذا تساويا تغليبا يعني بتعبير من جهة التغليب لا نستطيع أن نغلب الذهب على الفضة ولا الفضة على الذهب، نبيعها بهما بالاثنين مو بواحد، إذا كان واحد أغلى بنبيعها بالأقل، إذا كان لا تساويا ما نقدر نغلب أحدهما على الآخر، ففي هذه الحال نبيعها بالاثنين، نبيعها بالذهب والفضة، فيكون الذهب في قبال الفضة والفضة في قبال الذهب. المسألة السابعة، المراكب المحلات. المراكب المحلات يعني مركب محلى بالذهب أو بالفضة، ونحن نريد أن نشتريه بذهب أو بفضة، فهنا أيضا يحتمل حصول الربا فيه، لأنه يحتمل أنا سأشتريه بنصف كيلو من الذهب، والذي موجود فيه من الذهب هو نصف كيلو، فصار نصف كيلو في قبال نصف كيلو من الذهب، والمركب زائد زائد يكون، ففيه ربا. قال إن علم ما فيها بيعت بجنس الحلية، يعني إذا علمنا كم مقدار الذهب، علمنا أن الذهب نصف كيلو، بيعت بجنس الحلية، ممكن نبيعها بالذهب، لكن بشرط أن يزيد الثمن عما فيها، لأن هي فيها كم من الذهب؟ نصف كيلو، الثمن الذي سأدفعه لابد أن يكون أكثر من نصف كيلو، لأن يصير مثلا كيلو إلا ربع، فيصير نصف كيلو من الذهب في قبال نصف كيلو من الذهب، والربع في قبال المركب. أو توهب الزيادة من غير شرط، يعني أنت تقول وهبتك المركب إلا الذهب الذي فيه. الذهب نصف كيلو، أنا أقول أشتري الذهب من عندك نصف كيلو بنصف كيلو. وبغير جنسها، يعني إذا كان قال بيعت بجنس الحلية وبغير جنسها مطلقا، ممكن أشتري المركب بغير جنس الحلية، بغير جنس الذهب، فضة مثلا، قال مطلقا سواء قلت عن مقدار الحلية أو زادت، يعني حتى لو كانت أقل، لأن قلنا هناك إذا كان بجنس الحلية بشرط أن تزيد يزيد الثمن لابد، هنا يقول لا مطلقا زاد أو قل، وإن جهل مقدار الحلية لا نعلم أنه كم الذهب الموجود في هذا المركب. ولم يمكن نزعها، لا يمكن أننا ننزعها يعني نرفعها نأخذها إلا مع الضرر، إلا إذا كان أردنا أن ننزع الذهب سيستلزم الضرر، فساد المركب، انخفاض قيمته مثلا. ففي هذه الحالة ماذا نصنع؟ قال بيعت بغير جنس حليتها، إذا كان الحلية الموجودة ذهب نبيعها بالفضة فرارا من الربا، لأنه لو بعناها بالذهب ودفعنا نصف كيلو لعل هذا أكثر من نصف كيلو فيكون ربا، أو نصف كيلو مع المحمل في قبال نصف كيلو يكون ربا أيضا. وإن بيعت بجنس الحلية، لو كان أردنا أن نبيعها بجنس الحلية بالذهب، قيل هذا القول للشيخ في النهاية، يجعل معها شيء من المتاع، وتباع بزيادة عما فيها تقريبا دفعا لضرر النزع، مو النزاع، دفعا لضرر النزع. الشيخ رحمه الله يقول إذا أردنا أن نبيع هذا المركب بجنس الحلية المجهولة المقدار، يجعل معها، يعني مع إيش؟ يجعل مع نفس الثمن، نفس الحلية التي سندفعها، نحن سندفع بمقدار من جنس الحلية، يجعل معها شيء من المتاع. يعني الآن المركب فيه ذهب ولا نعلم بكم مقداره، فأنا أدفع الحلية يعني جنس الحلية ومعها متاع، معها شيء آخر وثياب، حتى يكون أشتري الثياب، أشتري المركب بإيش؟ الذهب بالثياب والمركب بالذهب، هكذا حتى يكون شيئين في قبال شيئين وكل واحد ينصرف إلى غير مجانسه. وتباع بزيادة عما فيها تقريبا، يعني هنا من جهة احتياطية أنه نقول هذا الذهب كم فيه، الذهب فيه مثلا نص كيلو، حوالي نص كيلو، نحن نشتريها بكيلو إلا ربع مع الثياب دفعا لضرر النزع، لأنه نزع هذه الحلية يسبب ضرر وانخفاض في قيمة المركب. المحقق رحمه الله قال قيل، وقوله قيل مشعر بتمريض القول، لأنه إذا كان جعل معها شيء من المتاع بعد لا داعي لأن تباع بزيادة عما فيها، لأن وجود المتاع كافي، وجود المتاع كما قلنا ينصرف كل شيء إلى غير مجانسه. نعم، إذا أردنا أن نبيعها بزيادة عما فيها بعد لا داعي إلى المتاع. المسألة الثامنة، لو باع ثوبا بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار لم يصح لجهالته. يعني لو كان عندي ثوب أقول لك بعتك هذا الثوب بعشرين درهما، طبعا الدراهم تختلف مثل ما سمعنا للتو أن هناك درهم طازجي ودرهم غلة، درهم بغلي مثل ما تعلمون، هناك دراهم مختلفة. فأنا لما أقول بعتك هذا الثوب بعشرين درهما لعل العشرين الدرهم، طبعا أقول من صرف العشرين بالدينار، يعني التي إذا حولناها إلى دنانير تأتي بدينار واحد، لعلها درهم طازجي ويأتي بدينار معين، يعني العشرين من الدرهم الطازجي يأتي بدينار معين، كذلك العشرين من الدرهم الغلة يأتي بدينار آخر، ففي جهالة في الثمن. دراهم التي هي نصرف العشرين منها بدينار فيه جهالة، قال لم يصح لجهالته، لجهالة الثمن، لأنه ممكن يكون أكثر من نوع من الدراهم تصرف العشرين منها يساوي دينار. فأي نوع من الدراهم أنت تقصد لما تقول من صرف العشرين بالدينار؟ لابد أن تميز نوعية الدراهم. يعني مثل الآن أقول بعتك بعملة تساوي 100 دولار مثلا، بعتك بعملة تساوي 100 دولار، كم ممكن تجيب لي؟ كذا دينار بحريني مثلا، كذا دينار كويتي، كذا دينار عراقي، كذا ريال عماني مثلا، هذه ممكن مقدار معين يساوي من هذه العملات كلها يساوي 100 دولار. فأنا لما أنت تأتيني بريال عماني أقول لك لا، أنا لا أريد هذا. ففي هذه الحالة لما يصير جهالة في السعر يكون البيع باطل. نعم، لو كان متعين ومعلوم أن هذه العشرين الدرهم معينة وتساوي دينار معين صح. المسألة الثامنة التاسعة، لو باع 100 درهم بدينار إلا درهما، أيضا نفس الكلام، أنا عندي 100 درهم أبيعك إياها بدينار إلا درهم. هنا إلا درهم من أي نوع من أنواع الدراهم؟ أنا لعله أعطيك 100 درهم أنت تعطيني دينار، طبعا دينار إلا درهم، لما تعطيني الدينار تقول لي هات درهم، أريد أن أعطيك درهم غلة تقول لا، لابد طازجي. فهنا إذن صار الثمن مجهول فلا يصح لجهالته. نعم، لو كان معلوم دينار إلا درهم بعينه صح لأنه لا جهالة. وكذا لو كان ذلك ثمنا لما لا ربا فيه، يعني هذا الآن الدينار إلا درهم ثمن لشيء لا ربا فيه، مثل مثلا غير المكيل والموزون المعدود، البيض مثلا، الجوز، بعتك 1000 جوزة بدينار إلا درهم أيضا لا يصح، لأنه هذا الدرهم كم؟ أي درهم؟ طازجي أو غلة مثلا؟ ففي هذه الحالة في جهالة فإذا كان في جهالة لا يصح، مع أن هذا لا ربا فيه، المبيع لا ربا فيه، فصار درهم إلا دينار إلا درهم ثمن لما لا ربا فيه أيضا لا يجوز للجهالة. ولو قدر قيمة الدرهم من الدينار، يعني معلوم الدرهم كم يساوي، قيمته مقدرة معلومة بالنسبة إلى الدينار، جاز لارتفاع الجهالة. المسألة العاشرة، لو باع 5 دراهم بنصف دينار، هنا بنصف، الكلام في نصف، هل نصف، طبعا النصف يطلق على شيئين، دينار كامل أقطعه نصفين هذا يسمى نصف، نصف دينار، أو لا نصف، نصف القيمة، يعني في عملة موجودة كاملة هذه تساوي نصف ذاك كاملة لا كسر فيها. قيل هذا القول للشيخ، وفي الجواهر قال لم أجد فيه خلافا، كأنما هو المشهور أيضا. كان له الذي هو يعطى نصف دينار، كان له شق دينار أو شق دينار، شق يعني النصف الذي هو مكسور، يعني ممكن آخذ دينار وأقطعه ولا يلزم المشتري صحيح، لا يلزم المشتري أن يدفع صحيح، نصف دينار صحيح مو يعني مكسور أو مقطوع، إيه دراهم معلومة، دراهم كاملة 5، لكن الكلام في النصف، هل نصف يعني 1 كامل نقطعه نصفين؟ لا، له قيمة، ليش ما له قيمة؟ لأن الآن هو ذهب، على كل حال دينار ذهب، هذا مقدار من الذهب، اي طبعا هو الدينار ذهب، الدينار الان لما نحن نتكلم ذهب مو ورق، اما اذا ورق طبعا هذا معلوم انه نصف دينار يعني النصف الصحيح، لان ذاك النصف الورقي لا قيمة له، بل فيه مضرة، يعني مو انه لا قيمة له. نعم، اذا وديت للبنك القطعتين مو قطعة واحدة، وبيعطيك قطعة واحدة، إذا قطعة واحدة ما لها قيمة، ولا تأخذ تقطع نص، وكل مرة تودي نص. تقول أنا عندي 100 نصف، أعطوني 200، وتالي تروح بعد بنك ثاني وعندي 100 النصف الثاني، وهكذا. قال ولا يلزم المشتري صحيح، يعني أن يدفع صحيحا، إلا أن يريد بذلك نصف المثقال عرفا، يعني الدينار يساوي مثقال كامل، إذا قال بعتك هذا بنصف دينار ويطلق على النصف الدينار، يطلق عليه يعني نصف المثقال يطلق عليه نصف الدينار، يعني عند العرف يطلقون على نصف المثقال نصف دينار، فإذا كان كذلك يدفع إليه صحيح، وهو الذي يساوي نصف مثقال. وكذا الحكم في غير الصرف، يعني الآن لما دائما في، حتى مو بس هذه راجعة إلى إيش اسمه، إلى الصرف، في كل شيء فيه نصف لا يلزمه أن يدفع إليه صحيح إذا كان يمكن أن يدفع إليه صحيح. طبعا هنا في هذه الحالة ممكن أن نقول أن في بعض الأشياء مثلا يدفع إليه صحيح يعني دينار كامل، ثم ذاك يرجع إليه ما يساوي قيمة النصف، طبعا هذا أيضا لا يلزم. قال وتراب الصياغة. تراب الصياغة عادة الصاغة يؤتى إليهم بخواتيم، بأسورة، قلائد، وهم يصلحونها مثلا، فهذا الإصلاح قد يحتاج إلى حك، يتناثر تراب الذهب وتراب الفضة، هذا يجمع بعد ذلك ويكون له قيمة. ولذلك كان شخص واحد ينقل أنه حديث عهد بالصياغة، ففتح محل الصياغة فخسر 50,000 تومان تقريبا، فقال لواحد صايغ أنه يعني عنده معرفة، قال لأنا يعني هذا العام خسرت 50,000، قال له بكم تبيع وكيش تسوي كذا، قال المفروض ما تخسر، قال له الآن أنتوا هذا جمعوا التراب هذا مال الذهب والفضة، قال لا ما نجمع شيء، قال روح وكنس المكان كله واجعله في سطل ماء وخليه يترسب، وبعدين صفيه من الذهب الموجود والفضة. فبعدين بالفعل عمل هذه وصفاه، فربح سدد اللي عليه الخسارة هذه سددها، وربح 100,000 تومان من هذه البرادة اللي هي ساقطة. الحلال طبعا. طبعا هذه الصياغة قد يكون إنسان يأذن للصائغ في أخذها، وقد يكون إنسان لا ما يأذن. فعلى كل حال إذا ما أذن، يعني الإذن لابد له من تصريح، لأن هذا شيء لملك من؟ ملكي أنا الذي جئت للصائغ بهذا الخاتم، فأنا لي في هذه البرادة، ذاك له في هذه البرادة، وذاك له في هذه البرادة، وهكذا. ففي هذه الحالة الصائغ لا يملكها هذه، يمكن أنها طبعا له هو فيها ولغيره فيها. ولذلك بعض المحترزين في هذه الشغلة لما يجي لواحد يريد الإصلاح يقول له أنا أشتري من عندك، أشتري من عندك وبعدين أبيع لك. فمثلا هو يريد أن يصلحه بكم؟ ب50 ريال مثلا، وهو يساوي 300، يقول له أنا أشتري من عندك الآن ب300، فيشتري ب300 يصلحه، يجي لذاك يبيع ب350، أحسنت، فيصلحه وهو في ملكه، في ملكي أنا، فهذه البرادة التي سقطت في ملكي، يقول لأنه ما أريد شيء، يعني برادة تسقط من ملك غيري. نعم. وتراب الصياغة يباع بالذهب والفضة معا، لأن هذا تراب الصياغة أيضا هو ذهب وفضة، لأن على فرض أن هذا إيش يصيغ ذهب وفضة، ففيه ذهب وفضة، فيباع بالاثنين، فيكون الذهب في قبال الفضة والفضة في قبال الذهب، أو بعوض غيرهما، كما هو موجود في بعض النسخ بعوض، يعني بعوض آخر غير الذهب والفضة. تراب الذهب والفضة يباع بماذا؟ بأواني، بأقمشة، بكتب، بأطعمة، وفي بعض النسخ بعرض، والعرض هو غير الدراهم والدنانير من الأمتعة والعقار، يسمى عرض. قال ثم يتصدق به، بعد لما يبيعه يتصدق به لأربابه، عن أربابه، لأن الأرباب لا يتميزون، لأن أربابه لا يتميز، غير معلومي، مو معلوم هذا لمن، لعله لزيد، ناس كثير جاءوا لهذا الصائغ بخواتيم، لعله زيد له فيه حق، لعله عامر له فيه، لعله ليس لهم فيه حق، وهكذا. كم مقدار الحق أيضا مو معلوم. الفصل الثامن في بيع الثمار، فائدة في إيش؟ لإبراء ذمته، يجمع ويتصدق فيه لا كله، لأنه لا يعلم أن له شيء في هذا المقدار. وكم له هو؟ لأنه لا يعلم أن لعله هو ما له شيء، لعله له. فإذا كان ما بيحترز في هالمسألة لابد أن يتصدق، وإلا يحترز من الأساس. كل ما يجي لواحد يقول له لا أنا أشتري من عندك، أو يقول له شوف ترى تطيح برادة هذه تبيحني فيها، يقول له هكذا، يقول له أنا أبغاك تصلح لي هالخاتم، يقول ما يخالف بس برادة تطيح هذه تبيحني فيها، يقول أبيحك. فيحترز لشغله من أجل أنه لا يكون للغير في ذمته شيء، إلا إذا كان هو يحرز رضاهم، يقول واحد إيش هذه برادة وإيش قيمتها يعني. فإذا هو أحرز رضاهم وإنهم يتسامحون في هذا الشيء بعد كان بها، وإلا لا يجوز إلا ب ليش؟ ليش؟ نفس الكلام الصائغ أو غيره. طبعا في بعضهم يعني سمعت في العراق يجون ناس يشترون هذه، يجي للصائغ يقول له أنا أبغى أخم الدكان اللي لك وأعطيك 100 دينار بهذا الأخمام الموجود، في أو ما في؟ أي هكذا فيه، يتبركوا بأخمام الصائغ. الفصل الثامن في بيع الثمار والنظر في ثمرة النخل. ثمرة النخل لها أحكام، وثمر الفواكه أيضا، والخضر واللواحق. نحن نقول خضر، أو طبعا هي الخضار والخضر أيضا. أما النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها. هناك شيء يسمى ظهور الثمرة، وهناك شيء يسمى بدو صلاحها. الظهور يعني انعقادها، انعقدت الثمرة يعني ظهرت. فلذلك تلاحظوا مثلا في لما نأتي مثلا إلى الليمون أو إلى الأترنج مثلا، نلاحظ أولا تكون زهرة، ثم من الزهرة تكون حبة صغيرة، هذه الحبة الصغيرة يعني ظهرت الثمرة، انعقدت. وهناك بدو الصلاح، بدو الصلاح يعني صلاح، صارت صالحة للآكل، وإن كانت في أول المراحل وتترك أكثر، مثل الخلال، لما يصير خلال بدأ صلاحها، لأنه الخلال ممكن يؤكل وإن كان هو يترك لكي يكون يصير بسر، والبسر يمكن أن يؤكل لكن يترك ليكون رطب، والرطب يترك ليكون تمر، وهكذا. يقول لا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما. يعني أنا آتي إليك، أنت عندك نخل، أقول لك أشتري ثمرة هذا النخل هذا العام، إذا كان ظهرت انعقدت فيكون البيع صحيح. نلاحظ هنا عام واحد، أنا أشتري لك، أشتري هذا العام، لابد أن تكون ظهرت حتى أشتريها. أما إذا ما ظهرت الثمرة الآن بعد ما جاء يعني أوان ظهور الثمرة، يعني ما ظهر له زهر مثلا، أشتري من عندك هذا باطل البيع إذا كان لعام واحد، لأنه لعل هذا العام ما يظهر شيء أصلا، فيكون بيع معدوم. أنت بعتني شيء ما لا وجود له، ما في ثمرة، هذا إذا كان عام واحد. طبعا والمراد مثل ما تلاحظوا في الحاشية عام يعني هذا السنة، وإن كان هي لعله مدة ظهور الثمرة كلها إيش؟ كلها في شهر واحد. قال وفي جواز بيعها كذلك عامين فصاعدا تردد. إذا كان عامين فصاعدا يقول فيه تردد، أكثر من عام وإن كان الآن ما ظهرت الثمرة لكن ممكن أشتريه أكثر من عامين مثلا أو أكثر، لأنه ورد تعليل في بعض الروايات إذا لم تظهر هذا العام ظهرت العام الآتي، لكن إذا عام واحد لعله تصيبها آفة فيكون ما حصل في هذا العام نتاج البتة فأنا اشتريت معدوما. أما وجهاء التردد عدم الجواز لعدم وجود الثمرة، حتى عامين ثمرة مي موجودة، وللإجماع المحكي ولبعض الروايات الصحاح والحسان. وأما الوجه الثاني وجه الجواز لصحيحة أو لصحاح الروايات كصحيحة يعقوب ابن شعيب وغيرها، وهذه الروايات مروية في الوسائل المجلد 13 في صفحة 2 وما بعدها. طبعا بالنسبة إلى الروايات الأولى التي هي يعني تجوز المانعة، الأولى هي المانعة مثل رواية أبي الربيع الشامي قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبو جعفر عليه السلام يقول إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباع عنا حتى تبلغ ثمرته يعني تظهر، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة أو الخضر. فتلاحظوا هنا حتى لو ما بلغت الثمرة. وأيضا في رواية أخرى رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تشتري النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنين أو في نسخة سنتين فافعل. وأما الطائفة الثانية وهي المجوزة فمنها مثلا صحيحة الحلبي صحيحة يعقوب بن شعيب التي قلناها، وهذه الرواية الثامنة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمره السنة، ولكن السنتين والثلاث كان يقول إن لم يحمل في هذه السنة إذا ما أنتج في هذه السنة حمل في السنة الأخرى. تلاحظوا كان يكره وهذا ظاهر في أنه يجوز. قال يعقوب: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا، قال: لا بأس، إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين. إذا كان سنة واحدة لعل يصير فيه آفة فيكره ذلك حتى يستبين، يعني يظهر الثمر لئلا يكون فيه بيع معدوم. قال: والمروي الجواز، هذه الروايات التي قرأناها. ويجوز بعد ظهورها، إذا كان بعد ظهور الثمرة لا بأس، وبعد بدو صلاحها، بعد البدو الصلاح مثل ما تلاحظوا أن تصفر أو تحمر، يعني تبلغ مبلغ بحيث أنها يصح أكلها، كما ذكر السيد الخوئي في المنهاج هكذا أنه وصلت إلى مقدار ممكن أو يصح أكلها. عاما أو عامين إذا كان ظهرت يجوز عام، ويجوز عامين أو أكثر بشرط القطع. إذا كان ظهرت ممكن أنه إما أن يبدو صلاحها أو يكون يشترط قطعها، يعني الآن مثلا هي خلال يبيعه إياها، لكن يقول الآن اقطعه، الآن شيله، يقول أيضا لا مانع، وإن كان في الجواهر ذكر أنه هذا الشرط ليس بصحيح، لأنه هنا كيف يشترط عليه أن يقطعها وهي لا تؤكل، لم يأتي أوان أكلها. وبغيره، يعني بشرط القطع أو بغير القطع، يعني الجاني الثمرة مثلا إزالة الثمرة، منفردة ومنضمة، ممكن أنه يبيعها هي لوحدها الثمرة أو ممكن يبيعها منضمة إلى غيرها. قوله: ولا يجوز بيعها قبل، هذه لأنه مسائل شوي تحتاج إلى تنبه، إن شاء الله نخليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد، لكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.